إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك فنفوز والله فوزا عظيما. من حامل الليل ليلته والمصيبة مصيبته، من حامل لولي الأمر مألكة ابن الأولى يقعدون الموت إن عضيت بهم لدى الروح في وجه الربا همم سيدي الخيل عندك ملتها مرابطها الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها عراغ ما دهل سيدي لا تطهر الأرض من رجس العدا أبدا القوم ما حلموا. والدليل على ذلك مولاي هذا المحرم، هذا المحرم قد وافت كفارخة مما استحلوا به أيامه الحرم. ما الذي جرى تنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علم؟ يا نس الخير البرية هل لمحرم قوم وانصب لك عزيز يا ابن الزكية الكسرة ومنها الضلع. يا صاحب الزمان يا ابن الزكية الكسرة منها الضلعين، هل المحرم قوم جدد ما تمحسن وابكي وهل دمعاتك الحمراء من العين واذكر مصاب اللي جرى بالغاضري. ما الذي جرى بأرض كربلاء أيها الشاعر؟ وأعظم مصاب اللي يفجعك لما تذكره من يوم داس الشمر والله فوق صدره من الماء قطرة وفوق الترايب ظلت الجثة رمية. وعظم مصاب عليك يا حامي الشريعة من طاح جدك سلبه وخدر الوديعة والله فجيعة ما مثلها من فجيعة من يوم زينب تركب ظهور المطيع. يا حجة الله الحزن والنوح ما يفيد، سمعنا الحورة دخلوها مجلس يزيد بلي ستر تستر وجهها براحة الإيد وتصيح عني وينكم يا أهل الحميد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا ونبينا الأعظم محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وآله. إن للحسين على عليه السلام في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. موضوع بحثنا الارتباط التكويني بين الشيعة وبين الإمام الحسين عليه السلام، وحديثنا حول هذا الموضوع ينصب في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان أن ارتباط الشيعة بأهل البيت عليهم السلام هل هو ارتباط تكويني أم هو ارتباط تشريعي؟ والنقطة الثانية في بيان خصائص الارتباط التكويني، والنقطة الثالثة في بيان مظاهر الارتباط التكويني بين الشيعة والإمام الحسين عليه السلام. نأتي أولا إلى النقطة الأولى، وهي بيان أن الارتباط بين الشيعة وبين أهل البيت عموما هل هو ارتباط تكويني أم هو ارتباط تشريعي؟ الجواب عن هذا السؤال يتوقف على معرفة الفرق بين الارتباط التكويني وبين الارتباط التشريعي. الارتباط التكويني ما هو؟ الارتباط التشريعي ما هو؟ الارتباط التكويني هو عبارة عن الارتباط القهري بين شيئين بحيث لا يكون لهما أو لأحدهما دخل في تحققه. إذا كان هنالك ارتباط بين شيئين وكان هذا الارتباط لا دخل لهما أو لأحدهما في تحققه، يعني هو الارتباط متحقق شئت أم أبيت، إذا كان الارتباط قهري بين شيئين بحيث لا يكون لأحدهما دخل في قبوله وفي رفضه، هذا نعبر عنه بالارتباط التكويني. شلون؟ مثلا ارتباط المخلوق بالخالق، ارتباط المخلوق بالخالق ارتباط تكويني. ارتباط تكويني يعني هو ارتباط قهري ليس بإمكان المخلوق أن يتخلص من هذا الارتباط. هذا الارتباط قهري مفروض على المخلوق ولا يستطيع المخلوق أن يتخلص منه مهما فعل. ارتباط قهري تكويني. في مقابل الارتباط التكويني هنالك ارتباط بين الأشياء نعبر عنه بالارتباط التشريعي. ارتباط التشريعي هو الارتباط الاختياري بين شيئين والذي يمكن فيه لأحد الشيئين أن يقبل هذا الارتباط أو أن يقطع هذا الارتباط. شلون؟ مثلا ارتباط العابد بالمعبود. ارتباط العابد بالمعبود ارتباط تشريعي ليس ارتباط تكويني. أنت تستطيع من خلال العبادة أن تكون ارتباطا بالله سبحانه وتعالى، وتستطيع أن تتمرد على أوامر الله فلا تطيع
له أمرا ولا تجتنب عن نهي من نواهي ينقطع الارتباط التشريعي بينك وبين الله. هذا الارتباط اختياري، بإمكان الإنسان أن يحقق هذا الارتباط وبإمكان الإنسان أن يقطع هذا الارتباط. إذن عندنا نحوان من الارتباط، عندنا ارتباط تكويني قهري مفروض بشكل جبري، وعندنا ارتباط تشريعي اختياري. هذان الارتباطان قد يجتمعان وقد ينفصلان. شلون يعني قد يجتمعان وقد ينفصلان؟ مثلا أنت الآن كمخلوق كما ذكرنا لك ارتباط تكويني بالخالق، لا يمكن أن تقطع علاقة المخلوقية. أنت ما دمت قد وجدت فأنت مخلوق لله سبحانه وتعالى. الارتباط بينك كمخلوق وبين الله ارتباط تكويني لا يمكن التخلص منه، لكن هذا الارتباط التكويني يمكن أن تجمع معه ارتباط تشريعي إذا عبدت الله سبحانه وتعالى وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، ويمكن أن تقطع الارتباط التشريعي وتجعل ارتباطك مع الله فقط ارتباطا تكوينيا. إذن هما يمكن أن يجتمعان ويمكن أن يرتفعان، إذا ويمكن أن يرتفع أحدهما دون الآخر. زين، بعد أن فهمنا الفرق بين الارتباط التكويني والتشريعي، نقول نحن الشيعة ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام هو ارتباط تشريعي، فنحن نأخذ عقائدنا أخلاقنا فقهنا مبادئنا من أهل البيت عليهم السلام، نحن نرتبط بهم ارتباطا تشريعيا، بينما غيرنا رفض هذا الارتباط التشريعي وجعل له أئمة غير أهل البيت عليهم السلام. نحن حافظنا على الارتباط التشريعي ونقول بأن أئمتنا ومصادر فكرنا وفقهنا وعقائدنا ومبادئنا هم أهل البيت عليهم السلام. لكن هذا الارتباط التشريعي الذي نحن الشيعة عمقناه وغيرنا قطعه عن أهل البيت عليهم السلام، هل هنالك وراءه ارتباط تكويني أيضا؟ يعني احنا علاقتنا مع أهل البيت فقط علاقة تشريعية، أم عندنا علاقة تكوينية وراء العلاقة التشريعية مع أهل البيت؟ احنا نقول عندنا ارتباط تكويني مع أهل البيت كما عندنا ارتباط تشريعي. شلون؟ هنالك عندنا مجموعة من الروايات والأحاديث يعبر عنها علماؤنا بأحاديث الطينة. أحاديث الطينة ماذا تقول؟ مثلا ورد في الرواية عن سيدنا ومولانا وإمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه، قال: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا. نحن الشيعة خلقنا من طينة أهل البيت عليهم السلام، نحن الشيعة نرتبط بأهل البيت من خلال طينتهم. لذلك يتكرر على ألسنة أهل البيت: شيعتنا منا، شيعتنا منا، شيعتنا منا. شنو معنى شيعتنا منا؟ شيعتنا منا يعني ماذا؟ العلماء هنا يطرحون رأيين. الرأي الأول يقول: شيعتنا منا هذه من هي من التبعيضية، شيعتنا منا يعني أن شيعتنا بعضنا. لذلك ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام قال شيعتنا جزء منا خلقوا من فضل طينتنا. شلون نحن بعض أهل البيت؟ شلون نحن نشكل جزء أهل البيت عليه السلام؟ لأننا خلقنا من فاضل طينة محمد وآل محمد. هذه الطينة قسمت إلى جزئين، جزء منها محمد وآله، والجزء الآخر الذي هو فاضلها هو شيعة محمد وآل محمد. إذن شيعتنا منا يعني أن شيعتنا جزءنا بعضنا، لأنهم خلقوا من فاضل طينتنا. بعض العلماء يقول شيعتنا منا هذه من هي من النشوية وليست من التبعيضية. من النشوية ما هي؟ يقولون من النشوية هي التي تدل على منشأ التكون، على منشأ الصيرورة. مثلا الآن أنت تسمع في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول حسين مني. حسين مني يعني ماذا؟ واحد من معانيها هنا من النشوية. حسين مني يعني أن الحسين ناشئ مني، مبدأ صيرورته ومنشأ تكونه ومنشأ تحققه هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. بعض العلماء يقول لما نقول الإمام الحجة شيعتنا منا يعني أن شيعتنا ناشئون منا، منشأ صيرورتهم هم أهل البيت عليهم السلام. فالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال يا مفضل شيعتنا منا أترى هذه الشمس؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. قال من أين تأتي؟ قلت من المشرق. قال وإلى أين تعود؟ قلت إلى المغرب. قال يا مفضل وهكذا شيعتنا منا بدأوا وإلينا يعودون. إذن شيعتهم منشأ صيرورتهم هم عليهم السلام. شلون أهل البيت صاروا منشأ الصيرورة؟ لأننا خلقنا من طينة محمد وآل محمد، فمنشأ صيرورتنا محمد وآل محمد عليهم السلام. ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام ليس ارتباطا تشريعيا فقط، بل بيننا وبين أهل البيت ارتباط تكويني قهري، لأننا خلقنا من فاضل طينتهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان خصائص الارتباط التكويني. احنا لما نقول نحن مع أهل البيت مرتبطون ارتباطا تكوينيا من خلال طينتهم عليهم السلام، هذا الارتباط التكويني ما هي خصائصه؟ له خصوصيتان مهمتان. الخصوصية الأولى للارتباط التكويني هي انشداد المرتبط للمرتبط به. لما نكون بين الشيئين ارتباط تكويني فإن أحدهما ينشد إلى الآخر انشدادا قهريا، انشداد المرتبط المرتبط للمرتبط به، هذا من خصائص الارتباط التكويني. شلون؟ الآن نحن مثلا في مسألة أفعال العباد، هذه ذكرناها السنة الماضية، أن العباد في أفعالهم هل هم مجبورون أم هم مخيرون؟ بعض المسلمين شجال قال العباد خلقهم الله وفوض إليهم أفعالهم، يعني الله سبحانه وتعالى خلق العباد وقطع العلاقة عنهم. بعد الله ما إلى علاقة بالعبد، العبد إيش ما يسوي؟ الله تعالى فوض له كل شيء، العبد مفوض إليه، الله قطع الصلة به. احنا نقول هذه المدرسة في تصوير مسألة ارتباط أفعال العباد بالعباد مسألة خاطئة. لماذا؟ نقول لأن العبد معلول، وعلته ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، والمعلول كما يحتاج إلى العلة في وجوده يحتاج إلى العلة في ماذا؟ في استمراره، في بقائه. ما يمكن للمعلول أن يستغني عن العلة ولا لحظة واحدة. لذلك لو واحد من المخلوقين يقطع عنه الله تعالى المدد ولو للحظة واحدة ينعدم، لا يبقى له أثر. استمرار المعلول إنما هو بإمداد العلة. المعلول ما يمكن أن يستغني عن العلة ولا للحظة واحدة. ليش ما يمكن المعلول يستغني عن العلة؟ لأن المعلول مع العلة مرتبطان ارتباطا تكوينيا، فيبقى المعلول منشدا إلى العلة انشدادا دائما في كل اللحظات وفي كل الأوقات. احنا الشيعة لما نقول نحن عندنا ارتباط تكويني مع اهل البيت، الخصوصية الاولى لهذا الارتباط انشدادنا القهري والتكويني لاهل البيت عليهم السلام في كل لحظة من اللحظات. يعني ماذا؟ يعني هذا الانشداد ما يمكن لأحد أن يؤثر عليه مهما عمل الإعلام المضلل، مهما حاول أصحاب الشبهات، مهما حاول أصحاب الأباطيل، يبقى الانشداد لأهل البيت موجودا. مثل ما أن العبد المخلوق المعلول يبقى منشدا إلى الخالق دائما، أيضا نحن لأننا ارتبطنا بأهل البيت ارتباطا تكوينيا لذلك نبقى في حالة انشداد لهم بصورة دائمة. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال شيعتنا منا خلقوا من فضل طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا، أما والله لو جهد أهل السماوات وأهل الأراضين على أن يغيروا من ذلك شيئا ما استطاعوا. ارتباط تكويني، انشداد تكويني، مهما حاولت القوى الكبرى أن تغير هذا الانشداد يبقى هذا الانشداد موجودا لأهل البيت عليه السلام. هذه الخصوصية الأولى للارتباط التكويني. الخصوصية الثانية للارتباط التكويني هي انعكاس آثار المرتبط على المرتبط به. انعكاس آثار المرتبط على المرتبط به هذه من خصوصيات الارتباط التكويني. شلون؟ هل أوضحها لك بمسألة واضحة، بمسألة تحتاج إلى إيضاح. الآن نحن عندما نرجع إلى أدعية أهل البيت عليهم السلام، أكو ظاهرة نقرأها في أدعية أهل البيت عليهم السلام وهي ظاهرة الاستغفار من الذنوب. إن جئ إلى دعاءكمان: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اغفر لي الذنوب التي تهتك العظام، اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اغفر لي الذنوب التي وهكذا تنزل البلاء إلى آخره. زين، هنا السؤال يأتي: إذا كان هذا الدعاء صادرا من المعصوم، المعصوم لا ذنب له، فإذا كان ليس له ذنب ولا معصية فما معنى استغفاره من الذنوب؟ كيف يستغفر من الذنب وهو معصوم؟ هنا يجيبون بأجوبة. واحد من الأجوبة يقول: هذا من باب التعليم، المعصوم يستغفر عن الذنب من باب التعليم، يريد أن يعلم شيعته كيف يستغفرون، يقوم هو يستغفر. احنا نقول هذا خطأ، هذا التوجيه غير دقيق. لماذا؟ لأن المعصوم في كثير من هذه الأدعية عندما كان يقرأها كان يقرأها مع التفاعل، كان يقرأها مع التفاعل الشديد. مثلا انت لما تقرأ دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، الإمام الحسين يقول في الدعاء: أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أغفلت. حسين لما يكون يقول هذه الكلمات، لما كان يقولها شلون كان يقولها؟ الراوي يقول: وكانت عيناه تقطران دموعا. حسين إذا كان فقط يريد أن يعلم، بعد ليش كل هذا التفاعل يؤثر على وضعه، تقطر دموعه وتحصل له حالة من الخجوع والاندفاع وهو لا ذنب له ولا معصية؟ إذن حمل هذه الأدعية على أنها من باب التعليم هذا لا يتلاءم مع ظاهر أحوال المعصوم. جواب ثاني يقول: هذا من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. شلون يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ يعني أكو بعض الأعمال، افترض أنت الآن كإنسان، أنت إنسان لو لم تأتي بالمستحبات، لو فعلت بعض المكروهات أنت لا تعاتب، يعني ما يقولوا هذا فعل خطأ أو فعل شيء غير لائق به. لكن لما يجي مرجع من مراجع الطائفة وتسمع أن هذا المرجع لا يفعل مستحبا ويعمل المكروهات، تقول هذا الشيء غير لائق به. نعم، أنا الإنسان العادي هذا الشيء يليق بي، أما المرجع فإنه ممثل المعصوم عليه السلام، شلون يفعل المكروهات ويترك المستحبات؟ هذا لا يليق بالمرجع. حسنات الأبرار سيئات المقربين. المعصوم عليه السلام: ما هو فارقه عني؟ أنا الإنسان العادي لم أعرف الله معرفة تامة. المعصوم عرف الله حق معرفته، لذلك المعصوم يرى أنه ينبغي عليه أن يعيش كل اللحظات وكل الآنات طوال حياته مع الله سبحانه وتعالى، ولا ينشغل عن الله ولا لحظة واحدة. لكن هذا باختيار المعصوم؟ لا، والمعصوم عنده زوجة، عنده أولاد، محتاج يأكل، محتاج يشرب. إذا كان المعصوم كذا، إذن له حالات ينشغل فيها عن الله ولو بمقدار لحظات. هذه الحالات المعصوم يعتبرها من الذنوب، لذا وهي ليست ذنبا، لكن هو يعتبرها من الذنوب لأنه من المقربين. لذلك يقول: اللهم اغفر لي الذنوب، يقصد هذه الذنوب التي هي بنظره ذنب بحسب مقامه، وإن لم تكن ذنبا بحسب مقامنا. احنا نقول ايضا هذا الجواب غير صحيح. لماذا؟ لان المعصوم لا يغفل عن الله ولا معصوم عنه. المعصوم وهو ياكل هو مع الله، وهو يشرب هو مع الله، وهو مع زوجته هو مع الله، وهو مع اولاده هو مع الله، وهو مع اصحابه هو مع الله. المعصوم لا ينشغل عن الله ولا لحظه واحده. مو انت تقرا دعاء الحسين عليه السلام في يوم عرفه، ماذا يخاطب ربه؟ متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟ الحسين يقول لربه انت لم تغب عني ولا لحظه واحده، متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الاثار هي التي تدل عليك؟ الحسين يعلمنا بانه يعيش ارتباطا مع الله في كل اللحظات، في كل الدقائق، في كل الآلات، لا يغيب عنه الله ولا لحظه واحده. زين، اذا كان المعصوم هكذا، شلون اذن هذه الادعيه؟ شلون المعصوم يستغفر من الذنوب في ادعيته؟ هذا من جهة انعكاس آثار المرتبط على المرتبط. شلون؟ هذه توضحها رواية واردة عن الإمام الرضا عليه السلام. تفتوا، إمام الرضا يسأله الراوي عن الآية المباركة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول الراوي: مولاي، القرآن ينسب المعصية والذنب لرسول الله. شي جاوب الإمام الرضا؟ قال له: ما فعل ذنبا، حاشاه صلى الله عليه وآله، ما فعل ذنبا ولا هم بذنب. مو بس ما فعل، هم الهم بالذنب ما يحصل في نفس المعصوم. مو تقول وهم بها يعني هم بالمعصية، المعصية ما يكون لها وجود في نفس المعصوم حتى بهذا المقدار، لا يهم بالذنب. ما فعل ذنبا ولا هم بذنب. إذن ماذا؟ يقول الإمام الرضا: ولكن الله حمله ذنوب شيعته فغفرها له. حمله ذنوب شيعته، مو تقول لي حمله ذنوب أمته، لا، حمله ذنوب شيعته فغفرها له. شلون يعني حمله ذنوب شيعته؟ شوف، لاحظ معي الآن، أكو طينة واحدة، هذا الطين واحدة، بعضها رسول الله وبعضها شيعة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الطينة الواحدة التي هي لرسول الله، بعضها شيعة لرسول الله. لما يذنب من ينتمي إلى هذه الطينة، صاحب هذه الطينة كأنه هو الذي أذنب. عندما يعصي المنتمي إلى هذه الطينة، جزء هذه الطينة، صاحب هذه الطينة كأنه هو الذي عصى. لذلك يا إخوان، إحنا لما نعصي عندما نذنب، لأن طينتنا مخلوقة من طينة أهل البيت، لذلك ذنوبنا أشد على قلوب أهل البيت منها على أنفسنا. إحنا قد نتأثر للذنب، لكن إمام زماننا الذي خلقنا من طينته يتأثر لذنوبنا أعظم مما نتأثر. رسول الله الذي خلقنا من طينته عندما نذنب يتأثر لذنوبنا ويتألم أعظم مما نتألم. هذه الذنوب لأننا ارتبطنا بالنبي وأهل البيت ارتباطا تكوينيا تنعكس آثارها عليهم. لذلك يجي الإمام يستغفر لشيعته: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اغفر لي يعني اغفر لي بمالي من الوجود المشترك مع شيعتي، اغفر لي فأنا طينتي منها شيعتي وهؤلاء أذنب فكأن الذنوب ذنوبي. اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، يتحدث عن الذنوب الصادرة من جزء طينته، يتحدث عن الذنوب الصادرة من بعض طينته ويطلب المغفرة لها من قبل الله. إذن لما تقول لي شلون المعصوم معصوم مع ذلك يستغفر عن الذنوب، يستغفر عن الذنوب الصادرة من شيعته بلسان حاله، بلسانه. شلون بلسانه؟ هو ما هي خصوصيته؟ خصوصيته أن شيعته خلقوا من طينته فارتبطوا معه ارتباطا تكوينيا، فإذا فعلوا شيئا كأنه هو الذي فعل، لذلك هو الذي يستغفر عندما يذنب شيعته صلوات الله وسلامه عليه. إذن الارتباط التكويني بيننا وبين أهل البيت له خصوصيتان. الخصوصية الأولى انشداد المرتبط للمرتبط به، والخصوصية الثانية انعكاس آثار المرتبط على المرتبط به. انجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان مظاهر الارتباط التكويني بين الشيعة وبين الإمام الحسين عليه السلام. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الرواية عنه يقول: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. شلون يعني معرفة مكتومة؟ يعني أنت علاقتك مع الحسين ما جاءت من خلال عالم الدنيا، بل هنالك معرفة متغلغلة في أعماق نفسك. هذه المعرفة المتغلغلة في أعماق نفسك للحسين من أين جاءت؟ عندما ارتبطت بالحسين ارتباطا تكوينيا بعد أن خلقت من طينته المباركة. طيب، هذا الارتباط التكويني بيننا وبين الحسين ما هي مظاهره؟ أنا أركز على مظهر واحد. هذا المظهر هو التفاعل العاطفي مع مصيبة الحسين عليه السلام. الآن لما نيجي شهر عاشوراء أو تسمع بمصيبة الحسين عليه السلام، الإنسان الشيعي يشعر بتفاعل عاطفي مع مصيبة الحسين عليه السلام. طيب، هذا التفاعل العاطفي من أين جاء؟ يعني فقط لأننا خلقنا وعرفنا الحسين إماما وآمنا بالحسين إماما وأحببناه من هنا نحن نتفاعل مع الحسين تفاعل عاطفيا؟ لو وراء هذا التفاعل العاطفي هناك منشأ آخر، هناك منشأ آخر. هذا المنشأ هو ماذا؟ هو الارتباط التكويني بيننا وبين الحسين منذ الأزل عندما خلقنا من طينته. شوف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن هذا المعنى ماذا يقول؟ إمام الصادق يقول: نظر النبي للحسين عليه السلام فقال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. لاحظ تعبير النبي: لقتل الحسين في قلوب الشيعة حرارة لا تبرد أبدا. يعني ماذا؟ يعني هذه الحرارة ما يمكن إطفاؤها، هذه الحرارة مهما قال المحاربون للشعائر الحسينية هذه الحرارة لا يمكن أن تهدأ ولا يمكن أن تخمد ولا يمكن أن تبرد أبدا. لماذا؟ لأنها ناشئة عن علاقة تكوينية. هذه الحرارة ما جاءت من ارتباط دنيوي بيننا وبين الحسين، بل هذه الحرارة خلقنا مرضية الحسين، لذلك نحن نتألم للحسين، نتمزق للحسين، نتأمه للحسين. تفاعل العاطفي بيننا وبين الحسين هو مظهر الارتباط التكويني بيننا وبينه. لذلك تسمع الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. النبي يجعل، الإمام الصادق يجعل هذه نتيجة للخلق من فاضل الطينة. لما خلقنا من فاضل طينتهم فنحن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. إذن التفاعل العاطفي مع مصيبة الحسين هو مظهر الارتباط التكويني. زين، يجي واحد يسأل سؤال مهم، يقول: إذا كان هذا التفاعل ناشئا عن الارتباط التكويني بيننا وبين الحسين، إذن لماذا يتفاوت مستوى التفاعل من شخص إلى آخر؟ تشوف شخص معين إذا قرب شهر عاشوراء سعى جاهدا أن يحصل على إجازة من عمله في أيام عاشوراء. ليش؟ تقول: أريد أفرغ نفسي من حسين. وإذا أقبل عاشوراء تشوف من مأتم إلى مأتم، من تعزية إلى تعزية، من موكب إلى موكب. لكن يجيك إنسان آخر يمر عليه عاشوراء وكأن شيئا لم يكن، يمارس حياته الاعتيادية بشكل طبيعي، يضحك، يفرح، يبتهج، مسرور، وكأن الأمور اعتيادية طبيعية. وكل يوم يروح مستعد حتى يوم عاشوراء، يفتح محل دكانه ويبيع ويشتري وكأن شيئا لم يكن. ليش يختلف مستوى التفاعل؟ ليش هذا الإنسان تفاعله يكون بهذه الدرجة العالية، لكن إنسان آخر تفاعله يكون ضعيفا ضئيلا؟ إذا كان منشأ التفاعل هو الارتباط التكويني، ارتباط التكوين ما يختلف من شخص لآخر، هذا شيعي وهذا شيعي، هذا مرتبط وهذا مرتبط، إذن ليش اختلف مستوى التفاعل؟ اختلاف مستوى التفاعل ليس من ناحية المقتضي، وإنما هو من ناحية المانع. شلون يعني؟ الآن أضرب لك هذا المثال. لما تكون عندك نار محرقة، النار المحرقة ما هو أثرها؟ الإحراق. لما تجيب جسم تحط أمام النار بجانب النار، النار تحرقه. لكن لما تخلي شيء من الرطوبة على هذا الجسم، شيء منه يحترق الذي ما مسته الرطوبة، وشيء منه لا يحترق الذي مسته الرطوبة. ولما تجعل الرطوبة على الجسم بكامله فإنه لا يحترق. لا يحترق لأن النار لا تحرق له لوجود المانع، لوجود المانع. أيضا الحسين لأننا ارتبطنا بطينته فالحسين يشدنا إلى التفاعل عاطفيا مع مصيبته. لكن أكو بعض الأشخاص جعلوا موانع تمنع تأثير الارتباط التكويني مع الحسين في نفوسهم. الإنسان لما يكون إنسان يعيش المعصية، يعيش الرذيلة، المعصية والرذيلة مثل الرطوبة التي تمنع من تأثير النار. المعصية تمنع من تأثير حرارة مأساة الحسين في نفس الإنسان. لكن الإنسان لما يجرد نفسه عن المعاصي تبدأ مأساة الحسين تحرقه بأكمله. الإنسان لما يعيش حاجب الظلمانية، شلون حاجب الظلمانية؟ واحد من أسباب حاجب الظلمانية هو عدم المحافظة على الطهارة. هذا فقط يحافظ على الطهارة وقت الصلاة، لكن في غير وقت الصلاة ما يهم يكون على طهارة على وضوء أو لا. عدم الطهارة يجعل حاجب ظلماني عن الإنسان. شلون الإنسان يرفع الحاجب؟ إذا جدد الوضوء والطهارة كلما أحدث. لذلك الروايات تقول الوضوء نور على نور، حاجب الظلمانية يرتفع. لما يرتفع حاجب الظلمانية مأساة الحسين تؤثر أثرها في نفس الإنسان. لذلك انت لما نجي إلى مجالس الحسين وأنت على طهارة يختلف وضعك عما لو جئت إلى هذه المجالس من غير طهارة. تكون النفس مهيئة بصورة أكبر وأكثر للتفاعل مع مأساة الحسين عليه السلام. وهكذا يجيك إنسان يمر عليه شهر عاشوراء، شوف يهيئ نفسه على هيئة أرباب المصائب، ياخذ له ثياب سوداء، يلبس له ثياب سوداء ليجتنب الضحك ويجتنب الفرح إلا بالصورة الضرورية. وإنسان آخر أبدا ولا يفكر أن يجعل نفسه على هيئة أرباب المصائب، هذا حاله يختلف عن هذا. إذن النفس إذا تجردت عن الموانع فإن مصيبة الحسين تتأجج فيها، تتجعلها تتفاعل مع هذه المصيبة بصورة شديدة. لذلك تشوف النفوس الطاهرة كيف تتفاعل مع مصيبة الحسين. الإمام الرضا يقول كان أبي، يعني باب الحوائج، إذا دخل شهر المحرم لم يرضى حكم. وصل الإمام الكاظم إلى أعلى مراحل التفاعل، فلا يرى ضاحكا، مو لا يرى ضاحكا تصنعا، لا يرى ضاحكا حقيقة، لا يعرف للضحك سبيلا، لأنه يعيش أرقى درجات التفاعل مع مصيبة الحسين. كان أبي إذا دخل شهر عاشوراء لم ير ضاحكا، وكان تلك آبة تغلب على وجهه. والإمام صاحب الزمان يقول لأنذبنك صباحا ومساء، ولأبكينك بدل الدموع دما. كلما النفس ارتقت كلما ازداد تفاعلها مع مصيبة الحسين. لذلك تشوف النفوس المعصومة عن المعصية والتي لا تقترب الموانع منها تعيش تفاعل منقطع النظير مع مصيبة الحسين. الإمام الصادق يقول في الرواية عنه يقول إذا هل شهر المحرم نشرت الملائكة قميص الحسين. الليلة هذه قميص الحسين بين السماء والأرض، الملائكة تنشر قميص الحسين. وانت عارف تعرف قميص الحسين شلون؟ قميص مزقته السيوف، مزقته طعنات الرمان، مزقته ضربات النبال. الرواية تقول كانت الطعنة على الطعن، هذه كلها في قميص الحسين، كانت الضربة على الضربة. وهذا القميص ملطخ بالدم، مولاتنا الزهراء يوم القيامة تأتي به، لكن الآن الملائكة تنشره إذا هل هلال شهر المحرم. والملائكة لما تنشر قميص الحسين ليش؟ على أساس النصب الماتم للحسين عليه السلام. الملائكة الصاعدة للسماء تشوف قميص الحسين تصوح وحسينها. الملائكة النازلة من السماء تشوف قميص الحسين تصرخ وحسينها. الملائكة كلها كلها تقول حسين حسين. هذا القميص وينه؟ يقول الإمام الصادق: نحن نراه بأعيننا وشيعتنا يرونه بعين البصيرة. احنا ما نشوف هذا القميص، لكن مولاتنا الزهراء تنظر اليه، وكلما رأته لطمت على راسها ونادت: واولدا. وناحت الزهراء: يا ويلي على القميص اللي شرته. Uh-huh.